بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 23 من كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة، من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن آدم القدري رحمه الله. الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية في السنن المروية لنظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا معكم عند قول الشيخ حافظ رحمه الله في هذا الباب باثنين. يقول الشيخ حافظ: باثنين كلف صاعدا تنعقد في سفر أو حضر قد أسندوا، وكثرة الجمع ففيها يستحب، وكلما زاد إلى الله أحب. قال الشيخ زيد رحمه الله: قوله باثنين كلف صاعدا تنعقد معناه أن صلاة الجماعة التي سبق الحديث في بيان فضلها ووجوب حضورها حيث ينادى بها والترهيب من التخلف عنها تنعقد باثنين، إمام ومأموم. قد بوب البخاري رحمه الله لذلك بصحيح فقال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. قلت: استدل لذلك بالأحاديث التالية على وجوب صلاة الجماعة. أولا، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال لهما: إذا حضرت الصلاة أي دخل وقتها فأذنا وأقيما، ثم لأمكما أكبركما. ثانيا، وبما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ثالثا، وبما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رابعا، من أدلة وجوب صلاة الجماعة ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا ويصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه. فهذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص صريحة في أن أقل الجماعة إمام ومأموم، وبذلك يحصل أجر الجماعة. أما الجمعة فأقل الجماعة فيها ثلاثة: الإمام ومأمومين، وعلى ذلك رأى شيخنا النجم رحمه الله. وأما الجماعة فعلى رأي الشيخ زيد والشيخ أحمد رحمه الله وغير من أهل العلم على أن الجماعة يكون أقل الجماعة إمام ومأموم. فهذه النصوص صريحة في أن أقل الجماعة إمام ومأموم، وبذلك يحصل أجر الجماعة كما يؤخذ من حديث ابن عباس، وهو: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. وكذا كما يؤخذ من حديث ابن عباس وأبي سعيد، وهو الرابع: أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال: من يتصدق على هذا ويصلي معه، قام رجل من القوم فصلى معه. كما يؤخذ من حديث ابن عباس وابي سعيد جواز الاهتمام بمن لم ينوي الإمامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، وسيأتي الكلام عن هذا في موضعه إن شاء الله. قوله: في سفر أو حضر قد أسند، أي إن صلاة الجماعة مشروعة في السفر والحضر، وانعقادها باثنين ثابت في الحالين، أي في حال الحضر وحال السفر، ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. أما قوله فقد صح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وما في معناه وهو كما سبق: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال لهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم لأمكما أكبركما. وأما فعله فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة في الرخاء والشدة، حتى وهم في ساحة القتال مع عدوهم امتثالا لأمر الله، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولتكن طائفة منهم معك. وحرصا على إحراز الثواب الذي لا ينال إلا بفعلها جماعة سواء في السفر أو الحضر. وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أشار الناظر رحمه الله بقوله قد أسندوا أي روى هذا أهل الحديث وأئمة العلم ذلك الحكم مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة. تعقيب من أجل بيان الحق. ولقد عجبت من استدلال الشيخ السيد سابق يظهر في كتابه فقه السنة عفى الله عنا وعنه على ما ذهب إليه من القول بسنية صلاة الجماعة، حيث أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعمى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في الصلاة في بيته رغم ما أدلى به من أعذار من كونه ضريرا شاسع الدار ليس له قائد يلائمه والمدينة كثيرة الهوام، غير أنه يسمع النداء الأذان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة أي بيوتهم بالنار. وحديث ابن عباس الذي فيه قوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. واعتقد لو أن سيد سابق أمعن النظر وأكثر التأمل في مدلول هذه النصوص وتجرد من تقليد من قال بذلك من أئمة المذاهب عليهم رحمة الله كالمالكية مثلا لوجد فيها أقوى دليل على القول بوجوب صلاة الجماعة بدون توقف أو تكلف، والعلم وتيقن أن تاركها بدون عذر شرعي آثم، قد عرض نفسه لغضبة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لها بابا يدخل عليها منه النفاق، وبابا يدخل عليها منه الضلال، وبابا يدخل عليها منه الحرمان من الفضائل السهلة في العمل الكثيرة في الأجر كالخطى إلى المساجد في تضعيف صلاة الجماعة إلى ضعف كثيرة لا سيما إذا كان من مكان بعيد. ولقد علمت أن بعض من يدعي الإمامة في علم القراءات بل في العلوم الشرعية عموما لا يحضر صلاة الجماعة إلا مرة واحدة في الأسبوع وإن قرب المسجد وطرق سمعه النداء، وذلك لقناعتي أن صلاة الجماعة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وأنه يمكن تعويض ما فاته من ثوابها من جوانب أخرى من مسائل الدين. وهذا في نظري يقول شيخنا زيد رحمه الله هذا حرمان ظاهر وظلم بين ظاهر للنفس التي نهى الله عن ظلمها بقوله الحق فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكمن في شيئين ترك الطاعة وفعل المعصية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. انظر استدلال يقول شيخنا زيد أو غيره انظر استدلال السيد سابق في فقه السنة في المجلد الأول صفحة 227 وما بعدها. قوله وكثرة الجمع ففيها يستحب وكلما زاد إلى الله أحب، معناه أنه كلما كان عدد الجماعة كثيرا كان الأجر كبيرا والصنيع محبوبا إلى الله، بدليل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده أي أعظم وأنمى ثوابا من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فهذا الحديث صريح في فضل كثرة الجماعة سواء ذلك في الحضر أو السفر، وأنها أبلغ في تزكية النفوس وتطهير المصلي من خطاياه وذنوبه لما في الاجتماع لها من الفضائل المتعددة التي منها نزول الرحمة والسكينة وثواب الخطى إليها أي إلى المساجد، وكذلك يد الله مع الجماعة وكفى بذلك رحمة وفضلا. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وقدوة الرجال بالرجال كذا النساء ما فيه من إشكال، وبالرجال يقتدي النساء بدون عكس صحة الأنباء وذو تنفل يؤم المفترض وعكسه ولم يصب من يعترض، ويقتدي المقيم بالمسافر والعكس لكن بتمام وافر، والمتوضي خلف من تيمم صحت صلاته بنص علم. قوله وقدوة الرجال بالرجال، أي إن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدوة والإمامة أن يقتدي الرجال بالرجال على الوصف الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله ففيما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، أي تأخر عند أكثر صلاة الجماعة في المسجد، فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. في رواية لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، أي حتى يكون ذلك سببا في دخولهم النار وتأخرهم عن رحمة الله تعالى وهي الجنة. وهذا في من حضر صلاة الجماعة لكنه يأتي إليها متأخرا، فتفوته الصفوف الأول في المسجد، فكيف حال من يتخلف عن صلاة الجماعة عن المسجد بالكلية؟ فإثمه أعظم عند الله عز وجل. وما جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول والحلم، ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق، أي احذروا رفع الأصوات في الصلاة والمساجد والكلام فيها بلا فائدة وفيما يضر، أي من إثم ومعصية من باب أولى. ومثل هذين الحديثين في الدلالة على اقتداء الرجال بالرجال ما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال أي الرجوع والخروج من المسجد فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة احتمل أنه فيكون في المسجد واحتمل أن يكون في البيت عليه الصلاة والسلام. إذا قال يقول قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، ولما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة حان وقتها فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. في هذه النصوص دليل صريح على قدوة الرجال بالرجال، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتموا به ويقتدوا به في الصلاة ويأتم بهم من بعدهم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولي الأحلام والنهى أن يلوه مباشرة في الصف الذي يليه، ولربما أصاب الإمام شيء من سهو أو مرض ونحوهما فيقومون بما يجب حيال إتمام صلاتهم. وهكذا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أوضح دلالة على قدوة الرجال بالرجال، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وليومكما أكبركما. قوله كذا النساء ما فيه من الإشكال، أي وكما يقتدي الرجال بالرجال منهم حيث يؤمونهم في صلواتهم الفرائض منها وبعض النوافل، فكذا النساء اللاتي يصلين جماعة سواء في مسجد يخصهن أو في دورهن، فإنهن تأمهن امرأة وهي التي تكون أولى بالإمامة شرعا وتكون إمامة المرأة مع النساء في وسطهن. وسيأتي بيان مكان موقفها منهن، ودليل على اقتداء النساء بامرأة منهن فعل عائشة أم سلمة رضي الله عنهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت عائشة تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكذا أم سلمة تفعل ذلك، وهكذا أم ورقة بنت نوفل التي كانت تؤم أهل دارها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديثها وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن عند قول الناظم وامرأة حيث لنسوة تؤم في وسط من صفوف في وسط من صفهن فلتقم. قوله بالرجال يقتدي النساء، أي هذا هو الثابت الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون مخالف، أن النساء يقتدين بالرجال حينما كنا يشهدن جماعة المسلمين في المساجد وأماكن الأعياد، وسواء كان ذلك في الفرائض أو النوافل، وسواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، لما جاء عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مريكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أي حصل له قسوة وشدة من كثرة ما استعمل. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء أي رشته بماء وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز أي مليكة من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح في اقتداء النساء بالرجال وأن موقفهن مؤخرا ولو كانت امرأة واحدة كما في قصة مليكة التي تكنى أم سليم رضي الله عنها. وقوله بدون عكس صحة الأنباء إنه يجوز أن يؤم الرجال النساء للعكس فلا يجوز أن تؤم المرأة الرجل أو الرجال حيث لم يرد فعل شيء من ذلك لما فيه من الفتنة إذ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كانت الفتنة تخشى من النساء وهن في الصف الأول من صفوفهن وهن من وراء الرجال فما بالك بعظم الفتنة التي ستكون إذا كانت المرأة ستقف إمامة للرجال. أضف إلى ذلك مخالفة هذا الأمر لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين وجميع علماء المسلمين في كل مكان وزمان. أما إذا صلينا النساء في ملحق يخصهن لا يراهن الرجال ولا يسمعهن فإذا صفت المرأة في الصف الأول لا تكون مخالفة للنهي ولها أجر من صلى الصف الأول من الرجال كما قال ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيما أذكر. مسألة أما إمامة الرجال للنساء فقط في حالة نادرة وبصفة مستمرة فهو جائز بشرط انتقاء الفتنة وعدم الوقوع في المحظور بدليل ما جاء أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا قال وما هو قال نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصلي بنا فصليت ثمانيا والوتر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا سكوته رضا. وهذا من السنة فالسنة إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله أو تقريره أي سكوته عن عمل الصحابة وعدم إنكاره عليهم. والحديث دليل على الجواز أي جواز صلاة الرجل بالنساء سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا إذا انتفى المحظور والله أعلم انتفت الفتنة بينهم. قوله وذو تنفل يؤم المفترض وعكسه ولم يسلم من يعترض أي ثبت في السنة الصحيحة أن يؤم المتنفل المفترض ولا تأثير لاختلاف النية في ذلك على القول الصحيح كما ثبت عكس ذلك وهو إمامة المفترض للمتنفل وأن من اعترض على صحة شيء من ذلك وقد جانب الصواب وأخطأ طريق الحق واصطدم بالأدلة الصريحة القاضية بمشروعية الأمرين. وبيان ذلك أن اقتداء المفترض بالمتنفل ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ومثل ما جاء عن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار وينادي بالصلاة فنخرج إليه ويطول علينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. فهذان الحديثان حديثان صحيحان يدلان أوضح دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي فريضة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ولا يمكن أن يصلي بأصحابه مفترضا، لأنه يعلم أن الفريضة لا تصلى في اليوم مرتين بنية الفريضة، فثبت يقينا لا تردد فيه صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وأما العكس وهو صحة الصلاة المتنفل خلف المفترض فالخطو فيه أسهل من الذي قبله، فقد ثبت عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما وقال ما منعكما تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف عام حجة الوداع، قد دل على ما يأتي أولا صحة صلاة المتنفل خلف المفترض وهو ظاهر النص، ثانيا على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن حضرها ولو كان قد صلى في مكان آخر جماعة أو فردا، فإنه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الأوقات التي نهي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن ذلك وقع في صلاة الصبح كما في حديث يزيد، ومن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم فصليا معه فإنها لكما نافلة، فهم أن الأولى هي الفريضة ولو كان صلاها فردا، وأن الثانية من الكبائر كما هو منطوق الحديث. وإذا فلا حاجة إلى ذكر ما اشتهر عن الفقهاء من الخلاف في الصلاتين هي الفريضة وأيتهما النافلة. وقوله ويقتدي المقيم بالمسافر، أي أنه يجوز اتمام المقيم بالمسافر، وهو أمر مجمع عليه بناء على نصين، الأول منهما ما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ثم يرجع حتى ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصوموا ركعتين وصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر أي مسافرين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفريضة الظهر أو العصر أو العشاء الله أعلم أيتها صلاة، وصلى بهم أو في المدة التي جلسها عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة السفر وهي 4 ركعات ركعتين، وأهل مكة مقيمين كانوا يصلون خلفه متمين، فإذا سلم قاموا أتموا صلاتهم. الثاني ما جاء هذا يدل على جواز صلاة المسافر خلف المقيم، نعم المقيم خلف المسافر. الثاني ما جاء عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين أي قصرا، ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أي مسافرين. في هذين النصين جواز اتمام المقيم بالمسافر، حتى إذا ما قضى المسافر صلاته قصرا ثم سلم نهض المقيم لإتمام ما بقي من صلاته باعتباره مقيما، غير أن المسافر والمقيم يستوون في صلاة المغرب وصلاة الصبح لأنهما لا يقصران كالرباعية، ذلك لأن صلاة المغرب وتر النهار وصلاة الفجر تطول فيها القراءة. وإذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب عليه إتمام الصلاة. يعني إذا أدرك مثلا ركعتين في صلاة الظهر فلا يسلم من الركعتين، بل عليه أن يقضي تلك الركعتين بعد سلام إمامه. قوله والعكس لكن بتمام وافر، معناه أنه يجوز أن يتم المسافر بالمقيم بشرط أن تكون صلاته تماما غير قصر كما أفاده كلام الناظم لكن بتمام وافر. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، أي صحة صلاة المسافر خلف المقيم تماما. أحدهم الجواز قال به الشافعية والحنفية وغيرهم، ودليل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له موسى بن سلمة إن إذا كنا معك صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. القول الثاني عدم صحة اتمام المسافر بالمقيم، قال بذلك جماعة من أهل العلم كداود الظاهري وطاووس والشعبي وغيرهم، قد عللوا عدم الصحة بمخالفة المسافر لإمامه في النية وفي العدد أيضا. ثاني استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به ولا تختلفوا عليه، غير أن التعليل بمخالفة النية غير صحيح، وكذا الاستدلال بالحديث غير وجيه، ومن ثم يترجح القول الأول وهو الجواز لثبوت دليله ولعدم تأثير اختلاف نية المأموم أو الإمام في الصلاة كما مضى ذلك قريبا. قوله وللمتوضي خلف من تيمم صحت صلاته بنص علم إنه يجوز أن يتم المتوضي بالمتيمم لعذر يبيح له ذلك شرعا، أي يبيح له التيمم، وتعتبر صلاته وصلاة من خلفه صحيحة لما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال بعث في غزوة ذات السلاسل سنة ثمان، قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له وقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب، قلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وكان هذا السكوت سنة متبعة، لأن السنة كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وتقريره أي سكوته عن الصحابة وعدم إنكار عليهم. فهذا الحديث ذو دلالة صريحة على جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، ووجه الدلالة فيه من طريقين، أولا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم واستبشاره فعل عمرو وفقه، وذلك أقوى دليل على الجواز. ثانيا عدم الإنكار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، بل إقراره لفعل شيء بحضرته أو بلغه علمه يعد قسما من أقسام سنته الكريمة. ولهذا نظائر كثيرة كصلاة معاذ بن جبل بقومه العشاء الآخرة مفترضون وهو متنفل، وكأكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم والعزل ونحو ذلك. وإلى ثبوت هذا النص الذي أفاد هذا الحكم أشار الناظم رحمه الله بقوله صحت صلاته بنص علم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 23 من كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة، من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن آدم القدير رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية في السنن المروية لنظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا معكم عند قول الشيخ حافظ رحمه الله في هذا الباب باثنين، يقول الشيخ حافظ باثنين كل فصاعدا تنعقد في سفر أو حضر قد أسندوا وكثرة الجمع ففيها يستحب وكلما زاد إلى الله أحب. قال الشيخ زيد رحمه الله قوله باثنين كل فصاعدا تنعقد
معناه أن صلاة الجماعة التي سبق الحديث في بيان فضلها ووجوب حضورها حيث ينادى بها والترهيب من التخلف عنها تنعقد باثنين إمام ومأموم. قد بوب البخاري رحمه الله لذلك بصحيحه فقال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. قلت: استدلوا لذلك بالأحاديث التالية على وجوب صلاة الجماعة. أولا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال لهما: إذا حضرت الصلاة أي دخل وقتها فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما. ثانيا وبما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ثالثا وبما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رابعا من أدلة وجوب صلاة الجماعة ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا ويصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه. فهذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص صريحة في أن أقل الجماعة إمام ومأموم، وبذلك يحصل أجر الجماعة. أما الجمعة فأقل الجماعة فيها ثلاثة: الإمام ومأمومين، وعلى ذلك رأى شيخنا النجم رحمه الله. وأما الجماعة فعلى رأي الشيخ زيد والشيخ أحمد رحمه الله وغير من أهل العلم على أن الجماعة يكون أقل الجماعة إمام ومأموم. فهذه النصوص صريحة في أن أقل الجماعة إمام ومأموم، وبذلك يحصل أجر الجماعة كما يؤخذ من حديث ابن عباس وهو: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. وكذا كما يؤخذ من حديث ابن عباس وأبي سعيد وهو الرابع أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال: من يتصدق على هذا ويصلي معه، قام رجل من القوم فصلى معه. كما يؤخذ من حديث ابن عباس وابي سعيد جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، وسيأتي الكلام عن هذا في موضعه إن شاء الله. قوله في سفر أو حضر قد أسند، أي إن صلاة الجماعة مشروعة في السفر والحضر، وانعقادها باثنين ثابت في الحالين، أي في حال الحضر وحال السفر، ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. أما قوله فقد صح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وما في معناه وهو كما سبق: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال لهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما. وأما فعله فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة في الرخاء والشدة حتى وهم في ساحة القتال مع عدوهم امتثالا لأمر الله، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولتكن طائفة منهم معك. وحرصا على إحراز الثواب الذي لا ينال إلا بفعلها جماعة سواء في السفر أو الحضر. وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أشار الناظر رحمه الله بقوله: قد أسندوا، أي روى هذا أهل الحديث وأئمة العلم ذلك الحكم مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة. تعقيب: من أجل بيان الحق، ولقد عجبت من استدلال الشيخ السيد سابق يظهرنه في كتابه فقه السنة، ولقد عجبت من استدلال الشيخ سيد سابق عفى الله عنه وعنه على ما ذهب إليه من القول بسنية صلاة الجماعة حيث أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعمى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في الصلاة في بيته رغم ما أدلى به من أعذار من كونه ضريرا شاسع الدار ليس له قائد يلائمه، والمدينة كثيرة الهوام، غير أنه يسمع النداء الأذان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة أي بيوتهم بالنار. وحديث ابن عباس الذي فيه قوله: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. واعتقد لو أن سيد سابق أمعن النظر وأكثر التأمل في مدلول هذه النصوص، وتجرد من تقليد من قال بذلك من أئمة المذاهب عليهم رحمة الله كالمالكية مثلا، لوجد فيها أقوى دليل على القول بوجوب صلاة الجماعة بدون توقف أو تكلف، والعلم وتيقن أن تاركها بدون عذر شرعي آثم، قد عرض نفسه لغضبة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لها بابا يدخل عليها منه النفاق، وبابا يدخل عليها منه الضلال، وبابا يدخل عليها منه الحرمان من الفضائل السهلة في العمل الكثيرة في الأجر كالخطى إلى المساجد في تضعيف صلاة الجماعة إلى ضعف كثيرة، لا سيما إذا كان من مكان بعيد. ولقد علمت أن بعض من يدعي الإمامة في علم القراءات بل في العلوم الشرعية عموما لا يحضر صلاة الجماعة إلا مرة واحدة في الأسبوع، وإن قرب المسجد وطرق سمعه النداء، وذلك لقناعتي أن صلاة الجماعة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وأنه يمكن تعويض ما فاته من ثوابها من جوانب أخرى من مسائل الدين. وهذا في نظري، يقول شيخنا زيد رحمه الله، هذا حرمان ظاهر وظلم بين ظاهر للنفس التي نهى الله عن ظلمها بقوله الحق فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكمن في شيئين: ترك الطاعة وفعل المعصية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. انظر استدلال، يقول شيخنا زيد أو غيره، انظر استدلال السيد سابق في فقه السنة في المجلد الأول صفحة 227 وما بعدها. قوله: وكثرة الجمع ففيها يستحب وكلما زاد إلى الله أحب، معناه أنه كلما كان عدد الجماعة كثيرا كان الأجر كبيرا والصنيع محبوبا إلى الله، بدليل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أي أعظم وأنمى ثوابا من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فهذا الحديث صريح في فضل كثرة الجماعة سواء ذلك في الحضر أو السفر، وأنها أبلغ في تزكية النفوس وتطهير المصلي من خطاياه وذنوبه لما في الاجتماع لها من الفضائل المتعددة، التي منها نزول الرحمة والسكينة وثواب الخطى إليها أي إلى المساجد، وفوق ذلك يد الله مع الجماعة، وكفى بذلك رحمة وفضلا. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقدوة الرجال بالرجال كذا النساء ما فيه من إشكال، وبالرجال يقتدي النساء بدون عكس، صحة الأنباء وذو تنفل يؤم المفترض وعكسه ولم يصب من يعترض، ويقتدي المقيم بالمسافر والعكس لكن بتمام وافر، والمتوضي خلف من تيمم صحت صلاته بنص علم. قوله: وقدوة الرجال بالرجال أي إن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدوة والإمامة أن يقتدي الرجال بالرجال على الوصف الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله ففيما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، أي تأخر عند ترك صلاة الجماعة في المسجد، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. في رواية: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. أي حتى يكون ذلك سببا في دخولهم النار وتأخرهم عن رحمة الله تعالى وهي الجنة. وهذا في من حضر صلاة الجماعة لكنه يأتي إليها متأخرا، فتفوته الصفوف الأول في المسجد، فكيف حال من يتخلف عن صلاة الجماعة عن المسجد بالكلية؟ فإثمه أعظم عند الله عز وجل. وما جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول والحلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق، أي احذروا رفع الأصوات في الصلاة والمساجد والكلام فيها بلا فائدة وفيما يضر، أي من إثم ومعصية من باب أولى. ومثل هذين الحديثين في الدلالة على اقتداء الرجال بالرجال ما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال أي الرجوع والخروج من المسجد، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة احتمل أنه فيكون في المسجد واحتمل أن يكون في البيت عليه الصلاة والسلام. إذا قال يقول قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، ولما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة حان وقتها فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. في هذه النصوص دليل صريح على قدوة الرجال بالرجال، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتموا به ويقتدوا به في الصلاة ويأتم به من بعدهم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولي الأحلام والنهى أن يلوه مباشرة في الصف الذي يليه، ولربما أصاب الإمام شيء من سهو أو مرض ونحوهما فيقومون بما يجب حيال إتمام صلاتهم. وهكذا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أوضح دلالة على قدوة الرجال بالرجال، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وليومكما أكبركما. قوله كذا النساء ما فيه من إشكال، أي وكما يقتدي الرجال بالرجال منهم حيث يومونهم في صلواتهم الفرائض منها وبعض النوافل، فكذا النساء اللاتي يصلين جماعة سواء في مسجد يخصهن أو في دورهن، فإنهن تأمهن امرأة، وهي التي تكون أولى بالإمامة شرعا وتكون إمامة المرأة مع النساء في وسطهن. وسيأتي بيان مكان موقفها منهن، ودليل على اقتداء النساء بامرأة منهن فعل عائشة أم سلمة رضي الله عنهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت عائشة تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكذا أم سلمة تفعل ذلك، وهكذا أم ورقة بنت نوفل التي كانت تؤم أهل دارها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديثها وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن عند قول الناظم: وامرأة حيث لنسوة توم في وسط من صفهن فلتقم. قوله بالرجال يقتدي النساء، أي هذا هو الثابت الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون مخالف، أن النساء يقتدين بالرجال حينما كنا يشهدن جماعة المسلمين في المساجد وأماكن الأعياد، وسواء كان ذلك في الفرائض أو النوافل، وسواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، لما جاء عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مريكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي حصل له قسوة وشدة من كثرة ما استعمل. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، أي رشته بماء، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز أي مليكة من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح في اقتداء النساء بالرجال، وأن موقفهن مؤخرا ولو كانت امرأة واحدة، كما في قصة مليكة التي تكنى أم سليم رضي الله عنها. وقوله بدون عكس صحة الأنباء، إنه يجوز أن يؤم الرجال النساء للعكس، ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل أو الرجال، حيث لم يرد فعل شيء من ذلك لما فيه من الفتنة، إذ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإذا كانت الفتنة تخشى من النساء وهن في الصف الأول من صفوفهن وهن من وراء الرجال، فما بالك بعظم الفتنة التي ستكون إذا كانت المرأة ستقف إمامة للرجال. أضف إلى ذلك مخالفة هذا الأمر لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خلفائه الراشدين، وجميع علماء المسلمين في كل مكان وزمان. أما إذا صلينا النساء في ملحق يخصهن لا يراهن الرجال ولا يسمعهن، فإذا صفت المرأة في الصف الأول لا تكون مخالفة للنهي، ولها أجر من صلى الصف الأول من الرجال، كما قال ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما أذكر. مسألة: أما إمامة الرجال للنساء فقط في حالة نادرة وبصفة مستمرة فهو جائز، بشرط انتقاء الفتنة وعدم الوقوع في المحظور، بدليل ما جاء أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عملت الليلة عملا. قال: وما هو؟ قال: نسوة معي في الدار، قلنا: إنك تقرأ ولا نقرأ، فصلي بنا. فصليت ثمانيا والوتر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأينا سكوته رضا. وهذا من السنة، فالسنة إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله أو تقريره، أي سكوته عن عمل الصحابة وعدم إنكاره عليهم. والحديث دليل على الجواز، أي جواز صلاة الرجل بالنساء، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا إذا انتفى المحظور، والله أعلم إن انتفت الفتنة بينهم. قوله: وذو تنفل يؤم المفترض، وعكسه: ولم يسلم من يعترض، أي ثبت في السنة الصحيحة أن يؤم المتنفل المفترض، ولا تأثير لاختلاف النية في ذلك على القول الصحيح، كما ثبت عكس ذلك وهو إمامة المفترض للمتنفل، وأن من اعترض على صحة شيء من ذلك وقد جانب الصواب وأخطأ طريق الحق واصطدم بالأدلة الصريحة القاضية بمشروعية الأمرين. وبيان ذلك أن اقتداء المفترض بالمتنفل ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ومثل ما جاء عن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار، وينادي بالصلاة فنخرج إليه ويطول علينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. فهذان الحديثان الصحيحان يدلان أوضح دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي فريضة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ولا يمكن أن يصلي بأصحابه مفترضا، لأنه يعلم أن الفريضة لا تصلى في اليوم مرتين بنية الفريضة، فثبت يقينا لا تردد فيه صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وأما العكس وهو صحة الصلاة المتنفل خلف المفترض، فالخطو فيه أسهل من الذي قبله، فقد ثبت عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما وقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف عام حجة الوداع، قد دل على ما يأتي. أولا، صحة صلاة المتنفل خلف المفترض وهو ظاهر النص. ثانيا، على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن حضرها ولو كان قد صلى في مكان آخر جماعة أو فردا، فإنه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الأوقات التي نهي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن ذلك وقع في صلاة الصبح كما في حديث يزيد، ومن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم فصليا معه فإنها لكما نافلة، فهم أن الأولى هي الفريضة ولو كان صلىها فردا، وأن الثانية من الكبائر كما هو منطوق الحديث. وإذا فلا حاجة إلى ذكر ما اشتهر عن الفقهاء من الخلاف في الصلاتين هي الفريضة وأيتهما النافلة. وقوله ويقتدي المقيم بالمسافر، أي أنه يجوز اتمام المقيم بالمسافر، وهو أمر مجمع عليه بناء على نصين. الأول منهما ما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ثم يرجع حتى ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصوموا ركعتين وصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر أي مسافرين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفريضة الظهر أو العصر أو العشاء الله أعلم أيتها صلاة، وصلى بهم أو في المدة التي جلسها عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة السفر وهي 4 ركعات ركعتين، وأهل مكة مقيمين كانوا يصلون خلفه متمين، فإذا سلم قاموا أتموا صلاتهم. الثاني ما جاء هذا يدل على جواز صلاة المسافر خلف المقيم، نعم المقيم خلف المسافر. الثاني ما جاء عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين أي قصرا، ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أي مسافرين. في هذين النصين جواز اتمام المقيم بالمسافر، حتى إذا ما قضى المسافر صلاته قصرا ثم سلم نهض المقيم لإتمام ما بقي من صلاته باعتباره مقيما، غير أن المسافر والمقيم يستوون في صلاة المغرب وصلاة الصبح لأنهما لا يقصران كالرباعية، ذلك لأن صلاة المغرب وتر النهار وصلاة الفجر تطول فيها القراءة. وإذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب عليه إتمام الصلاة، يعني إذا أدرك مثلا ركعتين في صلاة الظهر فلا يسلم من الركعتين، بل عليه أن يقضي تلك الركعتين بعد سلام إمامه. قوله والعكس لكن بتمام وافر، معناه أنه يجوز أن يتم المسافر بالمقيم بشرط أن تكون صلاته تماما غير قصر كما أفاده كلام الناظم، لكن بتمام وافر. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، أي صحة صلاة المسافر خلف المقيم تماما. أحدهم الجواز قال به الشافعية والحنفية وغيرهم، ودليل في ذلك ما جاء ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له موسى بن سلمة: إن إذا كنا معك صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. القول الثاني: عدم صحة اتمام المسافر ابن المقيم. قال بذلك جماعة من أهل العلم كداود الظاهري وطاووس والشعبي وغيرهم، قد عللوا عدم الصحة بمخالفة المسافر لإمامه في النية وفي العدد أيضا. ثاني: استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، غير أن التعليل بمخالفة النية غير صحيح، وكذا الاستدلال بالحديث غير وجيه. ومن ثم يترجح القول الأول وهو الجواز لثبوت دليله ولعدم تأثير اختلاف نية الموموم أو الإمام في الصلاة كما مضى ذلك قريبا. قوله: وللمتوضي خلف من تيمم صحت صلاته، بنص علم إنه يجوز أن يتم المتوضي بالمتيمم لعذر يبيح له ذلك شرعا، أي يبيح له التيمم، وتعتبر صلاته وصلاة من خلفه صحيحة، لما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: بعث في غزوة ذات السلاسل سنة 8، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، وقال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وكان هذا السكوت سنة متبعة، بأن السنة كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وتقريره، أي سكوته عن الصحابة وعدم إنكار عليهم. فهذا الحديث ذو دلالة صريحة على جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، ووجه الدلالة فيه من طريقين: أولا، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم واستبشاره فعل عمرو وفقه، وذلك أقوى دليل على الجواز. ثانيا، عدم الإنكار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، بل إقراره لفعل شيء بحضرته أو بلغه علمه يعد قسما من أقسام سنته الكريمة. ولهذا نظائر كثيرة كصلاة معاذ بن جبل بقومه العشاء الآخرة مفترضون وهو متنفل، وكأكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم والعزل ونحو ذلك. وإلى ثبوت هذا النص الذي أفاد هذا الحكم أشار الناظم رحمه الله بقوله: صحت صلاته بنص علم هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.